سائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان، فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة: لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى، وقلتم أنتم لا استواء ولكن استيلا، لقد قلت في كلامي بما خلقت بيدي، وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك. إذا قلت لقد قلت في كتابي تجرب أعينه وقلتم لا عين، وش جوابهم على هذا؟ نسأل الله العافية. ليس هناك جواب، ليس هناك جواب. هم وإن يؤتوا جدلا في الدنيا لكن لا يمكن أن يؤتوا جدلا في الآخرة، ثم جدلهم في الدنيا أيضا لا يفيد، إنما يلتبس على من؟ على العميان. أما ذوو البصائر فإن جدلهم هذا لا يفيدهم، بل هو خزي لهم والعياذ بالله، كما حصل لله الحمد من أئمة الهدى في الرد على هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أوصانا جزاه الله خيرا وصية نافعة، ليس فيها في نصوص الصفات فقط، حتى في الأمور العملية: فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أنت وقومك تسألون عن هذا الكتاب، هل قمتم بحقه؟ هل بلغتموه الأمم؟ هل جاهدتم به الكافرين؟ إلى آخره. في الحقيقة أن الأمر شديد يا أخوان، الأمر شديد والمسؤولية شديدة، ولا تحتاج إلا إلى العزيمة الصادقة والاستعانة بالله عز وجل. نعم.
هذا وثالث فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان. لا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات بالحسبان. أو ما علمت بأن أهل السنة القرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان، من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب للبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستح
المحال
منتك والله المحال منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لهذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
رحمه الله. يقول مالك رحمه الله: هذا وثالثهم، ثالث من؟ ثالث الملحدين. ثالث الملحدين يقول: فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان. الثالث من الملحدين الذي نفى الصفات وآياتها وما تدل عليه، ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا ملحد، وهذا هو الذي يسمى ملحدا في عرف الناس اليوم. إذا قيل فلان ملحد عند الناس اليوم فالمفهوم عندهم أنه منكر لله، مع أن الملحد أعم من المنكر لله عز وجل. المنكر لله واحد من الملحدين، نوع من أنواع إنكار الله عز وجل. هذا هو الإلحاد، فاحذر لعل الله أن ينجيك من نيران، اللهم أعنا على الحذر منه. وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان، يعني إذا سلمت من الإلحاد في أسماء الله وآياته حصل لك هذا. ثم قال وصية من مخلص جزاه الله خيرا: لا توحشنك غربة بين الوراء، فالناس كالأموات في الحسبان. نعم، في الحيان. نعم، يقول لا توحشنك غربة بين الوراء، يعني لا تتوحش إذا كنت غريبا بين الناس. فإذا كان الناس فساقا وكنت مطيعا فأنت غريب، وإذا كان الناس معطلة وأنت مثبت كنت غريبا. لا تستوحش من هذا، لأن أمامك أنس لا وحشة بعد. لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعده وحشة طويلة. الوحشة الآن بين الغرباء تزول، وما هي إلا ساعة كما قال المؤلف: فاصبر قليلا إنما هي ساعة ثم تنقض. لكن الشأن كل الشأن في الأنس بعد هذه الوحشة. ولهذا قال: فالناس كالأموات في الحسبان أو في الأحياء، يعني معناه إما أن يكون معنى البيت الناس أموات في أثواب أحياء، أو الناس أموات يعني حسابهم حساب موتى، موتى القلوب لا يفهمون ولا يعون. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء. الغرباء حقيقة غرباء السنة، غرباء السنة، نعم، في كل زمان. قل لي، يسأل متحديا: متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل؟ يعني متى سلموا من هؤلاء؟ يعني هل سلموا؟ لا، ما سلموا من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. المعنى واحد. هذه أربعة أصناف: جاهل لا يعلم، أمي يؤذي أهل الحق ويرد قولهم. الثاني معاند، عنده شيء من الحق، عنده شيء من العلم لكن متعصب معاند. الثالث منافق، المنافق هو أشر، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب. هذا المنافق هو البلاء، إذا كلمته قال هذا هو الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. لكن إذا خلوا لشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء قلوبهم سليمة، يمشي عليهم الهك وينطلي عليهم. آمنوا إذا لقيتموهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فاكفروا. هذا المنافق. ومحارب، هذا أيضا شديد. محارب يعني أنه عرض رقبته للسيف من أجل أن يقيم ما هو عليه من الباطل ولم يبالي، يحارب. هل سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأصناف الأربعة؟ لا، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الذي ذاق الأذى في نصرة الرحمن. يعني هل تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تذق الذي ذاق؟ إن كنت تظن ذلك فقد خاب ظنك، لأن الإرث يقتضي تلقي ما تركه الموروث من كل شيء، في الدعوة والعمل والصبر على الأذى وإرخاص الدنيا كلها من أجل تحقيق هذه الدعوة، هذا الإرث. فهل تظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ إن كان ظنك هكذا فقد خاب ظنك. كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله، لا بيد، يعني لا جاهدت بيد ولا بلسان وتريد أن تكون وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن كنت تريد هذا أو تظن أنك وارثه فقد خاب ظنك. قال: منّفك والله المحال النفس. الله أكبر. نعم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فأنت إذا كنت تمنيك نفسك أن تصل إلى درجة النبيين ووارث النبيين، وأنت لم تقم بما قام به النبيون من الدعوة والصبر على الأذى فيها، فإن نفسك تمنيك المحال، يعني هذا شيء مستحيل. وأنت إذا نظرت إلى الذين قاموا بالدعوة إلى الله وجدتهم أشد الناس أذية، يعني يؤذون أكثر من غيره. الإمام أحمد إمام أهل السنة يجر بالبغلة في السوق، يجر بالبغلة في السوق إمام، ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صادق، صابر على كلمته ثابت. شيخ الإسلام يطاف به على العربة في السوق، ويزج في السجن، ويمنع عنه الورق والمداد، ويمنع عنه حتى الكتابة في الجدران، لأنه رحمه الله لما منع عنه المداد والورق جعل يكتب في الجدران فمنعوا ذلك عنه، وبالتالي منعوا زواره لا يأتيه أحد، ولم يحضرهم عند وفاته إلا أخوه عبد الرحمن. ومثل هؤلاء الأئمة غيرهم من الأئمة أوذوا في الله عز وجل. كل ما يعني إذا تأملت التاريخ وجدت أن كل من كان أقوى من الله كان أشد أذية من أعداء الله، وهذا شيء مسلم، لأن الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فيلزم أن يجعل لكل تابع نبي إيش؟ عدوا من المجرمين، لأن أعداء الرسل ليسوا يعدون الرسل لأشخاص. كان محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل الرسالة الصادق الأمين عند قريش، معظم المبجل، ولما جاء بالرسالة صار الكاذب الخائن الشاعر الكاهن الساحر. عرفتم؟ إذا كان المجرمون لا يعادون الرسل لأشخاصهم وإنما لما جاءوا به من الحق، فهذا الحق إذا بقي وقام به من يقوم من الناس صار المجرمون ليش؟ أعداء له، إرثا بإرث، إرثا بإرث. ولهذا يقول المؤلف: فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. سوى ذا الرأي ولا ذا الرأي؟ سوى هذا الرأي، لأن ذا هنا اسم إشارة وليس معنى صاحب. سوى ذا الرأي والحسبان، لو كنت وارثه لا آذى كالذي ورثوا عداه بسائر الألوان. صحيح، يعني لو كنت وارثه حقيقة وقائما بما قام به لآذاك أعداؤه الذين كانوا يؤذونه. والمراد هنا جنسهم، وليس المراد أشخاصهم لأنهم ماتوا، لكن المراد جنسهم. هذا الفصل في هذه الوصايا النافعة من المؤلف رحمه الله. بقي علينا النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء. نعم، وهذا النوع الثاني يدخل في الاقتراح، اقتراح الشخص المجهول، وهو الجندي المجهول كما يقولون. يقول: إن كثيرا من الطلبة يود أن نحقق توحيد العبادة، لأن بعضنا سيذهب إلى بلاد فيها شرك في القبور وغير القبور، فنود أن نحقق توحيد العبادة. نعم يعني، فلا أدري هل هو مقدمة لهذا الفصل الذي يأتي وأن قرأه رأى أنه لا بد من قراءته أو أما، فهل تريدون أن نستمر في توحيد العبادة ولا نقل؟ نعم لا بعد الامتحانات. نعم هو إن شاء الله بعد الامتحانات سيعود السيل على مجراه إن شاء الله. خلنا نشوف وش طوله هاي، كان هناك ليلة لا بأس، نحب نخليها حتى ينتهي الاختبار ما فينا.
فصل في النوع الثاني من نوع توحيد فصل في النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي علان، والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان، إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد مع إحسان، إن كان ربك واحدا أنشاك لم يشاك إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالا والفضل للمنان، فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لله قلب شامهاتي كالبروق من الخيام فهم بالطيران، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أشعرك تصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبض الإياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان، فتراه بين القبض والبسط لدينهما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران، لله بياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين. المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. سبق لنا في الفصول الماضية التوحيد العلمي الخبري، أما هذا النوع فهو التوحيد الحكمي الطلب. هناك عن الذي سبق كله فيما يتعلق بالرحمن جل وعلا من أسمائه وصفاته وأفعاله، أما الآن فهو ما يتعلق بأفعال الإنسان الذي وجه إليه الطلب. فلهذا يقول: هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، أن تكون لله عبدا لا تعبد غيره، لا تعبد الدينار ولا الدرهم ولا الخميصة ولا الخميلة ولا الملك ولا الرئيس ولا الوزير ولا الرسول ولا الملك، لا تعبد أحد. أعبد من؟ أعبد الله وحده، هو الذي له الذل المطلق والحب المطلق. الحب المطلق الذي لا يعتريه شيء من الكراهة والبغض، والذل المطلق الذي لا يعتريه ترفع، إنما هو لمن؟ لله وحده. اجعل الذل له والمحبة له حتى تكون عابدا حقيقة. ولهذا قال: ألا تكون لغيره عبدا، لا تكون لغير الله عبدا أبدا، اعبد الله. واعلم أن الإنسان قد يعبد هواه، وما أكثر عبادة الهوى، ومن ذلك أن يكتم الحق إرضاء للناس، أو أن يقول الباطل إرضاء للناس، فهذا حقيقة إنما عبد غير الله ولم يعبد الله. الذي يعبد الله يذل لله مهما كان الغير معاديا له، يلتمس رضا الله قبل كل شيء. ولهذا قال: ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. فالشطر الأول فيه الإخلاص، والثاني فيه المتابعة. ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان. وهذه الأمور الثلاثة هي الدين، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال الباطنة، الإحسان يشمل هذا وهذا، إحسان السرائر وإحسان الظواهر في سر وفي إعلان، سواء كان ذلك في الخفاء عن أعين الناس أو في الإعلان. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق سيأتي في كلام المؤلف معناه، وهو الجد في الطلب، لأن كل من كان صادقا في القصد فلا بد أن يكون جادا في الطلب. لو قلت مثلا لشخص: أنا أريد أن أسافر إلى مكة، إذا كنت صادقا في إرادة السفر إلى مكة ماذا تعمل؟ أسعى بقدر ما أستطيع إلى الوصول إلى مكة، أليس كذلك؟ إذن الصدق معناه هو الجد في الطلب لوصول المقصود. ومن قال إني صادق ولكن ليس عنده جد فهو كاذب. أما الإخلاص فهو التوحيد، أن توحد المقصود، أن توحد المقصود ولا تقصد سواه. نعم. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. هذا الإخلاص توحيد المراد. من المراد؟ الله عز وجل، توحده لا يزاحمه مراد ثاني. فمثل إذا صلى الإنسان يريد رضا الله هذا موحد، صلى يريد أن يمدحه الناس هذا غير موحد، مشرك. وحد الله عز وجل في قصدك وفي عملك. لكن لما قال فلا يزاحمه مراد ثاني، قال لكن، هذا استدراك على قول فلا يزاحمه وبيان له، قال لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. ومن المراد الواحد في العبادة؟ من؟ الله عز وجل. ولهذا قال إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسانه. والرب واحد عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالله تعالى واحد. ولهذا قال إن كان ربك واحدا، يعني إن كنت تعتقد هذا وأنت صادق، فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. واخصصه بالتوحيد بالإخلاص مع إحسان بالمتابعة. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشرك إذ أنشاك رب الثاني. وهذا مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. فالذي أنشأني واحد وهو الله، ما خلقتني أمي ولا أبي ولا أحد من الناس، الذي خلقني هو الله عز وجل وحده. فإذا كان واحدا فاخصصه بالعبادة. ولهذا قال فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخ العرفان. فالمؤلف رحمه الله ذكر سببين لوجوب الإخلاص. السبب الأول أنك تعتقد أن الله واحد، والسبب الثاني أنك تعتقد أن الله وحده هو الذي أنشأه. فإذا كان الأمر كذلك فهل يحق لك بعد هذا أن تجعل معه شريكا في العبادة؟ لا. ولهذا قال رحمه الله فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد. هذا الصدق، أن تبذل الجهد في الوصول إلى المراد، هذا الصدق. ولهذا حتى فيما بين الناس إذا قيل فلان يريد كذا وكذا وهو كسلان لم يعمل إلا أبدا، لو هو صادق لفعل، لو كان صادقا لفعل. قال فلان والله يحبك يحب أن يزورك دائما، ولكنه ما أشوفه في السنة إلا مرة. ماذا يقول؟ يقول لو كان صادقا أنه يحب الزيارة نعم لزاره. إذن الصدق بذل الجهد في الوصول إلى المقصود. الإخلاص توحيد المراد كما سبق. طيب يقول والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. الله أكبر، هذا توحيد الطريق. لأن عندنا الآن الرب عز وجل وهو المقصود والمراد، فلا بد من الإخلاص له، ولا بد من الصدق في طلبه، ولا بد أيضا من سلوك الطريق الموصل إليه، أليس كذلك؟ لا بد من هذا. لو قال إنسان أنا والله أحب بكل قلبي أن أصل إلى مكة وهيأ الراحلة كل شيء وبعدين ذهب إلى الشرق، وين رايح؟ قال رايح مكة. صح هذا؟ ليش؟ لأنه لم يسلك الطريق الموصل إلى الله. فلا بد من سلوك الطريق الذي يوصلك إلى الله. وما هو الطريق؟ ما فيه إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لسلوكه، ما في غير هذا الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال والسنة المثلى، يعني العليا في المثل، التي هي خير الهدي لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد. الله، لواحد الله، في واحد السنة. كن واحدا أنت، يعني وحد نفسك لله عز وجل. في أي طريق؟ في طريق الله، طريق واحد. فلواحد كن واحدا، يعني كن واحدا لواحد في واحد. نعم أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. اللهم اجعلنا ممن ينالها. كن واحدا في واحد، كن واحدا لواحد في واحد، لواحد من؟ الله، في واحد طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. هذا بيت لإنسان قبل المؤلف، من هو؟ المتنبي. قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إلا أن المؤلف يقول فإذا هي اجتمعت، والبيت المتنبي فإذا هما اجتمعا، لأن الضمير يعود على ما قبله في البيتين. نعم، هذه الثلاث هي سبب سعادة المرء، فإذا اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. لله قلب شامها فيك البروق من الخيام فهم بالطيران. شام البرق يعني قلبه، هذا قلب إنسان في الخيام، فرأى البرق بعد مدة طويلة لم يره، تجد قلبه من شدة شوقه إلى البرق يهم بالطيران، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. شوف كلمة أعشاره في معناها، لا كن واحد أنت فقط، لا واحد أنت واحد لست منه، فكن واحدا لواحد. نعم، حتى من عيسى و ها مين موجودة؟ الله أني والله أعلم أن أعشار البيت الخيمة أنها جوانب، هذا الظاهر، ولهذا قال لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. وعلى كل حال رجع إن شاء الله تعالى. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. وهو أكبر، يعني قلبه أحيانا ينفتح له الرجاء فيفرح ويطرب ويقول وصلت إلى الغاية، وأحيانا يقبضه اليأس. لماذا؟ لأنه متخلف عن رفقة الإحسان، يجد نفسه يقول أين أنا من قوم لا ينامون الليل يحيونه ركعا وسجدا وقياما لله عز وجل، فمتى أصل إلى منازل هؤلاء؟ وأحيانا يبسطه الرجاء فيقول إن عفو الله أوسع من عقوبته، ويحمله الرجاء على أن ينشرح صدره ويفرح ويطرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فتراه بين القبض والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، يعني قلبه بين القبض والبسط. متى يبسط؟ عند الرجاء، وينقبض عند اليأس والخوف. ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في السائر إلى الله عز وجل، هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ لأنه إن غلب الرجاء وقع في محذور، وهو الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في محذور وهو اليأس من رحمة الله، فهو بين محذورين. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على غلب هلك صاحبه. وشبهه بعض العلماء بالطائر يطير بين جناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، إن مال أحدهما هوى وسقط. وفصل بعض أهل العلم فقال: ينبغي إذا حدثته نفسه بالمعصية أن يغلب جانب الخوف. لماذا؟ لأن لا يقع فيها، لأنه قد تحمله نفسه على الرجاء فيقول: أفعل المعصية والله غفور رحيم. وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء، لأنه إذا فعل الطاعة فلا ينبغي أن يقول لا تقبل منه، بل يرجح جانب القبول وهو جانب الرجاء حتى يكون محسنا للظن بالله عز وجل. هذان قولان. القول الثالث يقول: ينبغي أن يكون الرجاء والخوف مبنيا على اختلاف الجهة، فإذا نظرت إلى أفعالك فغلب جانب الخوف، سواء كانت طاعة أو معصية، وإذا نظرت إلى فضل الله فغلب جانب الرجاء، غلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى كتب كتابا عنده أن رحمته غلبت أو سبقت غضبه. أما أنت فأنت محل التهمة، متى نظرت إلى نفسك فغلب جانب الخوف ليحملك هذا الجانب على ترك المحرمات وفعل الطاعات. كم قولا هذه؟ ثلاثة. القول الرابع: في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض ولا سيما المرض المدمن الذي يظن المرء أنه قريب الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، والله تعالى عند ظن عبده به. والحقيقة أن الإنسان ينبغي له فيما نرى أن ينظر حاله، إذا رأى نفسه تميل إلى الرجاء فتحمله على التهاون بالطاعات وعلى فعل المحرمات، فيجب أن يكبح جماحها فيردها إلى جانب الخوف. وإذا غلب على نفسه الخوف حتى يكاد ييأس من أن الله قبل منه طاعة أو أنه أتى بطاعة ترضي ربه، فهنا يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يكون طبيب نفسه، يعرف نفسه. نعم. ثم قال المؤلف: فتراه بين القبر والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه. نعم. وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. الدبران نجم أحمر يسير دبر الثريا، الثريا معروف كذا يا هداية الله، معلوم. الدبران نجم أحمر من النجوم الفصلية يسير وراءه. أما سعد السعود فهو السعد الثالث من السعداء الثلاثة، وهي ما يسمى عند العامة في لغتنا العقرب. تعرفون العقارب التي تكون في آخر الشتاء؟ نعم، السعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، آخرها سعد السعود، هذا طيب، يكون عند ابتداء فصل الربيع، ولهذا يكون الطالع طالعه جيدا، يعني بمعنى أنه إذا دخل هذا النجم عند العامة قالوا الآن أقبل الخير، ما هو لأن النجم يأتي بالخير أو بالشر، لكنه علامة على حسن الفصل أو الطقس كما يقولون اللغة الحاضرة. فهذا سعد السعود، فالمؤلف رحمه الله يقول بدا له سعد السعود فصار مصاه عليه لا على الدبران. الدبران في الغالب يكون ابتداء الحرب. ثم قال لله إياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. قال الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة، وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى بخالصة. نعم، هذا الفريق خصوا بخالصة، لكن عندنا إشكال. لله إياك الفريق، إياك تصريف، مع أن رتبتهم عالية، لكن التصغير قد يراد به التمليح. عندنا حتى باللغة العامية يقول يا حليل، ايش هذه؟ يعني يملحه. ومنه قول رسول لابن عباس يا غلي تمليحا. وقد ذكر ابن القيم في النونية لما ذكر السماع في الجنة قال واهن لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان. فهنا ما قال تصغير لهذا الفريق، هذا الفريق هم أفضل الفرقاء. نعم، لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن شدت ركائبهم إلى معبودهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، يا خيبة الكسلان، كيف ناداها يا سليمان؟ خيبة هي تعقل حتى تنادى؟ إيه؟ ليس المراد النداء؟ اي نعم. طيب المشكل اذا قلنا التنبيه وش اللي نصبها؟ المنادى محذوف. وش التقدير؟ يا ويله. اذا قلت يا ويله جاءت المشكله ايضا، الويل هو ينادى. ايش يا قوم، يا قوم، طيب يا قوم، اي ما خالف، لكن ما الذي نصب خيمة خيبة؟ منزلة العاقل، يعني يا خيبة الكسلان احضري، فإن الكسلان ليس له إلا الخيب والندم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من أهل الكسل. نعم، إيش فلواحد، كن واحدا في واحد. الصدق والإخلاص بنية التوحيد، يعني الصدق والإخلاص. أين البناء؟ كله ركنين وثلاث أركان وأربع أركان حسب عدد الزوايا.
لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سخطه ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان
في هذا المؤلف رحمه الله ذكر الشرك المضاد لهذا التوحيد أي أقسام التوحيد توحيد العبادة
وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان
الله أكبر وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم أنتم لا استوى ولكن استيلة. لقد قلت في كلامي بما خلقت بيدي وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعينه وقلتم لا عين وش جوابهم على هذا نسأل الله العافية ليس هناك جواب ليس هناك جواب هم إن أوتوا جدلا في الدنيا لكن لا يمكن أن يؤتوا جدلا في الآخرة ثم جدلهم في الدنيا أيضا لا يفيد إنما يلتبس على من على العميان أما لو البصائر فإن جدلهم هذا لا يفيدهم بل هو خزي لهم والعياذ بالله كما حصل لله الحمد من أئمة الهدى في الرد على هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أوصانا جزاه الله خيرا وصية نافعة ليس فيها في نصوص الصفات فقط حتى في الأمور العملية فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أنت وقومك تسألون عن هذا الكتاب هل قمتم بحقه هل بلغتموه الأمم هل جاهدتم به الكافرين إلى آخره في الحقيقة أن الأمر شديد يا أخوان الأمر شديد والمسؤولية شديدة ولا تحتاج إلا إلى العزيمة الصادقة والاستعانة بالله عز وجل نعم
هذا وثالث فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات بالحسبان. أو ما علمت بأن أهل السنة القرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستح
المحال
منتك والله المحال منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لهذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
رحمه الله. يقول مالك رحمه الله: هذا وثالثهم، ثالث من؟ ثالث الملحدين. يقول: فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان. الثالث من الملحدين الذي نفى الصفات وآياتها وما تدل عليه. ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا ملحد، وهذا هو الذي يسمى ملحدا في عرف الناس اليوم. إذا قيل فلان ملحد عند الناس اليوم فالمفهوم عندهم أنه منكر لله، مع أن الملحد أعم من المنكر لله عز وجل. المنكر لله واحد من الملحدين، نوع من انواع الانكار لله عز وجل. هذا هو الالحاد، فاحذر لعل الله ان ينجيك من نيران، اللهم اعنا على الحذر منه. وتفوز بالزلفى لديه وجنه الماوى مع الغفران والرضوان، يعني اذا سلمت من الالحاد في اسماء الله واياته حصل لك هذا. ثم قال: وصيه من مخلص جزاه الله خيرا: لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحسبان. نعم، في الحيان. نعم، يقول: لا توحشنك غربة بين الورى، يعني لا تتوحش إذا كنت غريبا بين الناس. فإذا كان الناس فساقا وكنت مطيعا فأنت غريب، وإذا كان الناس معطلة وأنت مثبت كنت غريبا. لا تستوحش من هذا، لأن أمامك أنس لا وحشة بعده. لكن إذا أنست مع الناس في مخالفة الشرع فهذا أنس بعده وحشة طويلة. الوحشة الآن بين الغرباء تزول، وما هي إلا ساعة كما قال المؤلف: فاصبر قليلا إنما هي ساعة ثم تنقض. لكن الشان كل الشان في الأنس بعد هذه الوحشة. ولهذا قال: فالناس كالأموات في الحسبان أو في الأحياء، يعني معناه إما أن يكون معنى البيت الناس أموات في أثواب أحياء، أو الناس أموات يعني حسابهم حساب موتى، موت القلوب لا يفهمون ولا يعون. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء. الغرباء حقيقة غرباء السنة، غرباء السنة. نعم في كل زمان. قل لي، يسأل متحديا، متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل؟ يعني متى سلموا من هؤلاء؟ يعني هل سلموا؟ لا، ما سلموا من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. المعنى واحد. هذه أربعة أصناف: جاهل لا يعلم، أمي يؤذي أهل الحق ويرد قولهم. الثاني معاند، عنده شيء من الحق، عنده شيء من العلم لكن متعصب معاند. الثالث منافق، المنافق هو أشره، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب. هذا المنافق هو البلاء، إذا كلمته قال هذا هو الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، لكن إذا خلوا لشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء قلوبهم سليمة، يمشي عليهم الحق وينطلي عليهم. آمنوا إذا لقيتموهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فاكفروا. هذا المنافق. ومحارب، هذا أيضا شديد، محارب يعني أنه عرض رقبته للسيف من أجل أن يقيم ما هو عليه من الباطل ولم يبال، يحارب. هل سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأصناف الأربعة؟ لا. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الذي ذاق الأذى في نصرة الرحمن؟ يعني هل تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تذق الذي ذاق؟ إن كنت تظن ذلك فقد خاب ظنك، لأن الإرث يقتضي تلقي ما تركه الموروث من كل شيء، في الدعوة والعمل والصبر على الأذى وإرخاص الدنيا كلها من أجل تحقيق هذه الدعوة، هذا الإرث. فهل تظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ إن كان ظنك هكذا فقد خاب ظنك. كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله، لا بيد، يعني لا جاهدت بيد ولا بلسان وتريد أن تكون وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، إن كنت تريد هذا أو تظن أنك وارثه فقد خاب ظنك. قال: من نفك والله المحال النفس. الله أكبر. نعم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فأنت إذا كنت تمنيك نفسك أن تصل إلى درجة النبيين ووارث النبيين، وأنت لم تقم بما قام به النبيون من الدعوة والصبر على الأذى فيها، فإن نفسك تمنيك المحال، يعني هذا شيء مستحيل. وأنت إذا نظرت إلى الذين قاموا بالدعوة إلى الله وجدتهم أشد الناس أذية، يعني يؤذون أكثر من غيره. الإمام أحمد إمام أهل السنة يجر بالبغلة في السوق، يجر بالبغلة في السوق إمام، ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر على كلمته ثابت. شيخ الإسلام يطاف به على العربة في السوق، ويزج في السجن، ويمنع عنه الورق والمداد، ويمنع عنه حتى الكتابة في الجدران، لأنه رحمه الله لما منع عنه المداد والورق جعل يكتب في الجدران فمنعوا ذلك عنه، وبالتالي منعوا زواره لا يأتيه أحد، ولم يحضره عند وفاته إلا أخوه عبد الرحمن. ومثل هؤلاء الأئمة وغيرهم، غيرهم من الأئمة أوذوا في الله عز وجل. كل ما يعني إذا تأملت التاريخ وجدت أن كل من كان أقوى من الله كان أشد عذية من أعداء الله، وهذا شيء مسلم، لأن الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فيلزم أن يجعل لكل تابع نبي إيش عدوا من المجرمين، لأن أعداء الرسل ليسوا يعدون الرسل لأشخاص. كان محمد صلى الله عليه وسلم عليه قبل الرسالة الصادق الأمين عند قريش معظما مبجلا، ولما جاء بالرسالة صار الكاذب الخائن الشاعر الكاهن الساحر. عرفتم؟ إذا كان المجرمون لا يعادون الرسل لأشخاصهم وإنما لما جاءوا به من الحق، فهذا الحق إذا بقي وقام به من يقوم من الناس صار المجرمون إيش؟ أعداء له إرثا بإرث، إرهم بيده. ولهذا يقول المؤلف فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، سوى ذا الرأي الذي الرأي سوى هذا الرأي، يعني ذا هنا اسم إشارة وليس معنى صاحب، سوى ذا الرأي والحسبان لو كنت وارثه لا آذى فالذي ورثوا عداه بسائر الألوان. صحيح، يعني لو كنت وارثه حقيقة وقائما بما قام به لآذاك أعداؤه الذين كانوا يؤذونه، والمراد هنا جنسهم وليس المراد أشخاصهم لأنهم ماتوا، لكن المراد جنسهم. هذا الفصل في هذه الوصايا النافعة من المؤلف رحمه الله. بقي علينا النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء. نعم، وهذا النوع الثاني يدخل في الاقتراح، اقتراح الشخص المجهول، وهو الجندي المجهول كما يقولون. يقول إن كثيرا من الطلبة يود أن نحقق توحيد العبادة، لأن بعضنا سيذهب إلى بلاد فيها شرك في القبور وغير القبور، فنود أن نحقق توحيد العبادة. نعم، يعني فلا أدري هل هو مقدمة لهذا الفصل الذي يأتي وأن قرأه رأى أنه لا بد من قراءته أو ماذا. فهل تريدون أن نستمر في توحيد العبادة ولا نقف؟ نعم، لا بعد الامتحانات. نعم، إن شاء الله بعد الامتحانات سيعود السيل على مجراه إن شاء الله. خل نشوف وش طوله هاي، كان هناك في ليلة لا بأس، نحبون نخليها حتى ينتهي الاختبار ما فينا.
فصل في النوع الثاني من نوع توحيد فصل في النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف للتوحيد المعطلين والمشركين.
هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي علان، والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان، إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد مع إحسان، إن كان ربك واحدا أنشاك لم يشاك إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد أني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالا والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. لله قلب شامها تلك البروق من الخيام فهم بالطيران. لولا التعلل بالرجاء تصدات أشعرك تصدع البنيان. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان. ويعود يقبض الإياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان. فتراه بين القبض والبسط لدينهما لأفق سمائه قطبان. وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران.
الدبران.
وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. لله بياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسولي يا خيبة الكسلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين. المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. سبق لنا في الفصول الماضية التوحيد العلمي الخبري، أما هذا النوع فهو التوحيد الحكمي الطلب. هناك عن الذي سبق كله فيما يتعلق بالرحمن جل وعلا من أسمائه وصفاته وأفعاله، أما الآن فهو ما يتعلق بأفعال الإنسان الذي وجه إليه الطلب. فلهذا يقول: هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، أن تكون لله عبدا لا تعبد غيره، لا تعبد الدينار ولا الدرهم ولا الخميصة ولا الخميرة ولا الملك ولا الرئيس ولا الوزير ولا الرسول ولا الملك، لا تعبد أحد. أعبد من؟ أعبد الله وحده، هو الذي له الذل المطلق والحب المطلق. الحب المطلق الذي لا يعتريه شيء من الكراهة والبغض، والذل المطلق الذي لا يعتريه ترفع، إنما هو لمن؟ لله وحده. اجعل الذل له والمحبة له حتى تكون عابدا حقيقة. ولهذا قال: ألا تكون لغيره عبدا، لا تكون لغير الله عبدا أبدا. أعبد الله، واعلم أن الإنسان قد يعبد هواه، وما أكثر عبادة الهوى، ومن ذلك أن يكتم الحق إرضاء للناس أو أن يقول الباطل إرضاء للناس، فهذا حقيقة إنما عبد غير الله ولم يعبد الله. الذي يعبد الله يذل لله مهما كان الغير معاديا له، يلتمس رضا الله قبل كل شيء. ولهذا قال: ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. فالشطر الأول فيه الإخلاص، والثاني فيه المتابعة. ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان. وهذه الأمور الثلاثة هي الدين، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الإسلام الأعمال الظاهرة، الإيمان الأعمال الباطنة، الإحسان يشمل هذا وهذا، إحسان السرائر وإحسان الظواهر في سر وفي إعلان، سواء كان ذلك في الخفاء عن أعين الناس أو في الإعلان. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق سيأتي في كلام المؤلف معناه، وهو الجد في الطلب، لأن كل من كان صادقا في القصد فلا بد أن يكون جادا في الطلب. لو قلت مثلا لشخص أنا أريد أن أسافر إلى مكة، إذا كنت صادقا في إرادة السفر إلى مكة ماذا تعمل؟ أسعى بقدر ما أستطيع إلى الوصول إلى مكة، أليس كذلك؟ إذن الصدق معناه هو الجد في الطلب لوصول المقصود. ومن قال إني صادق ولكن ليس عنده جد فهو كاذب. أما الإخلاص فهو التوحيد، أن توحد المقصود، أن توحد المقصود ولا تقصد سواه. نعم. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. هذا الإخلاص توحيد المراد. من المراد؟ الله عز وجل. توحده لا يزاحمه مراد ثاني. فمثل إذا صلى الإنسان يريد رضا الله هذا موحد، صلى يريد أن يمدحه الناس هذا غير موحد مشرك. وحد الله عز وجل في قصده وفي عمله. لكن لما قال فلا يزاحمه مراد ثاني، قال لكن، هذا استدراك على قول فلا يزاحمه وبيان له، قال لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. ومن المراد الواحد في العبادة؟ من؟ الله عز وجل. ولهذا قال إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. والرب واحد عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالله تعالى واحد. ولهذا قال إن كان ربك واحدا، يعني إن كنت تعتقد هذا وأنت صادق، فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. واخصصه بالتوحيد بالإخلاص مع إحسان بالمتابعة. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشرك إذ أنشاك رب ثاني. وهذا مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. فالذي أنشأني واحد وهو الله، ما خلقتني أمي ولا أبي ولا أحد من الناس، الذي خلقني هو الله عز وجل وحده. فإذا كان واحدا فاخصصه بالعبادة. ولهذا قال فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخ العرفان. فالمؤلف رحمه الله ذكر سببين لوجوب الإخلاص. السبب الأول أنك تعتقد أن الله واحد، والسبب الثاني أنك تعتقد أن الله وحده هو الذي أنشأ. فإذا كان الأمر كذلك فهل يحق لك بعد هذا أن تجعل معه شريكا في العبادة؟ لا. ولهذا قال رحمه الله فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد. هذا الصدق، أن تبذل الجهد في الوصول إلى المراد، هذا الصدق. ولهذا حتى فيما بين الناس إذا قيل فلان يريد كذا وكذا وهو كسلان لم يعمل إلا أبدا، لو هو صادق لفعل، لو كان صادقا لفعل. قال فلان والله يحبك يحب أن يزورك دائما ولكنه ما يشوفه في السنة إلا مرة، ماذا يقول؟ يقول لو كان صادقا أنه يحب الزيارة نعم لزار. إذن الصدق بذل الجهد في الوصول إلى المقصود. الإخلاص توحيد المراد كما سبق. طيب يقول: والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. الله أكبر، هذا توحيد الطريق، لأن عندنا الآن الرب عز وجل وهو المقصود والمراد، فلا بد من الإخلاص له، ولا بد من الصدق في طلبه، ولا بد أيضا من سلوك الطريق الموصل إليه، أليس كذلك؟ لا بد من هذا. لو قال إنسان: أنا والله أحب بكل قلبي أن أصل إلى مكة، وهيأ الراحلة كل شيء، وبعدين ذهب إلى الشرق، وين رايح؟ قال رايح لمكة. صح هذا؟ ليش؟ لأنه لم يسلك الطريق الموصل إلى الله، فلا بد من سلوك الطريق الذي يوصلك إلى الله. وما هو الطريق؟ ما فيه إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لسلوكه، ما في غير هذا الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال: والسنة المثلى، يعني العليا في المثل، التي هي خير الهدي لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد، الله، لواحد الله، في واحد السنة، كن واحدا أنت، يعني وحد نفسك لله عز وجل في أي طريق؟ في طريق الله، طريق واحد. فلواحد كن واحدا، يعني كن واحدا لواحد في واحد. نعم، أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. اللهم اجعلنا ممن يناله. كن واحدا في واحد، كن واحدا لواحد في واحد. لواحد من؟ الله. في واحد طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. هذا بيت لإنسان قبل المؤلف، من هو؟ المتنبي. قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إلا أن المؤلف يقول: فإذا هي اجتمعت، والبيت المتنبي فإذا هما اجتمعا، لأن الضمير يعود على ما قبله في البيتين. نعم، هذه الثلاث هي سبب سعادة المرء، فإذا اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لله قلب شامها فيك البروق من الخيام فهم بالطيران. شام البرق يعني طلبه، هذا قلب إنسان في الخيام، فرأى البرق بعد مدة طويلة لم يره، تجد قلبه من شدة شوقه إلى البرق يهم بالطيران، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. شوف كلمة أعشاره شو معها، لا كن واحد أنت فقط، لا واحد أنت واحد بس أثنين، فكن واحدا لواحد. نعم، حتى من عيسى و ها مين موجودة؟ الظاهر والله أعلم أن أعشار البيت الخيمة أنها جوانب، هذا الظاهر، ولهذا قال لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. وعلى كل حال رجع إن شاء الله تعالى. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. الله أكبر، يعني قلبه أحيانا ينفتح له الرجاء فيفرح ويطرب ويقول وصلت إلى الغاية، وأحيانا يقبضه اليأس. لماذا؟ لأنه متخلف عن رفقة الإحسان، يجد نفسه يقول أين أنا من قوم لا ينامون الليل يحيونه ركعا وسجدا وقياما لله عز وجل، فمتى أصل إلى منازل هؤلاء؟ وأحيانا يبسطه الرجاء فيقول إن عفو الله أوسع من عقوبته، ويحمله الرجاء على أن ينشرح صدره ويفرح ويطرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فتراه بين القبض والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، يعني قلبه بين القبض والبسط، متى يبسط؟ عند الرجاء، وينقبض عند اليأس والخوف. ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في السائر إلى الله عز وجل، هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ لأنه إن غلب الرجاء وقع في محذور، وهو الأمن من مكر الله، وإن غلب الخوف وقع في محذور وهو اليأس من رحمة الله، فهو بين محذورين. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على غلب هلك صاحبه. وشبهه بعض العلماء بالطائر يطير بين جناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، إن مال أحدهما هوى وسقط. وفصل بعض أهل العلم فقال ينبغي إذا حدثته نفسه بالمعصية أن يغلب جانب الخوف. لماذا؟ لأن لا يقع فيها، لأنه قد تحمله نفسه على الرجاء فيقول أفعل المعصية والله غفور رحيم، وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء، جانب الرجاء، لأنه إذا فعل الطاعة فلا ينبغي أن يقول لا تقبل مني، بل يرجح جانب القبول وهو جانب الرجاء حتى يكون محسنا للظن بالله عز وجل. هذان قولان. القول الثالث يقول ينبغي أن يكون الرجاء والخوف مبنيا على اختلاف الجهة، فإذا نظرت إلى أفعالك فغلب جانب الخوف، سواء كانت طاعة أو معصية، وإذا نظرت إلى فضل الله فغلب جانب الرجاء، غلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى كتب كتابا عنده أن رحمته غلبت أو سبقت غضبه. أما أنت فأنت محل التهمة، متى نظرت إلى نفسك فغلب جانب الخوف ليحملك هذا الجانب على ترك المحرمات وفعل الطاعات. كم قولا هذه؟ ثلاثة. القول الرابع في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض ولا سيما المرض المدمن الذي يظن المرء أنه قريب الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن ظن بالله عز وجل، والله تعالى عند ظن عبده به. والحقيقة أن الإنسان ينبغي له فيما نرى أن ينظر حاله، إذا رأى نفسه تميل إلى الرجاء فتحمله على التهاون بالطاعات وعلى فعل المحرمات، فيجب أن يكبح جماحها فيردها إلى جانب الخوف. وإذا غلب على نفسه الخوف حتى يكاد ييأس من أن الله قبل منه طاعة أو أنه أتى بطاعة ترضي ربه، فهنا يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يكون طبيب نفسه، يعرف نفسه. نعم. ثم قال المؤلف: فتراه بين القبر والبسط اللذين هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه. نعم. وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. الدبران نجم أحمر يسير دبر الثريا، الثريا معروف كذا يا هداية الله، ها؟ معلوم. الدبران نجم أحمر من النجوم الفصلية يسير وراءه. أما سعد السعود فهو السعد الثالث من السعداء الثلاثة، وهي ما يسمى عند العامة في لغتنا العقرب. تعرفون العقارب التي تكون في آخر الشتاء؟ نعم. السعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود، آخرها سعد السعود. هذا طيب، يكون عند ابتداء فصل الربيع، ولهذا يكون طالعه جيدا، يعني بمعنى أنه إذا دخل هذا النجم عند العامة قالوا الآن أقبل الخير. ما هو لأن النجم يأتي بالخير أو بالشر، لكنه علامة على حسن الفصل أو الطقس كما يقولون اللغة الحاضرة. فهذا سعد السعود. فالمؤلف رحمه الله يقول: بدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. الدبران في الغالب يكون ابتداء الحرب. ثم قال: لله إياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. قال الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة. وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى بخالصة. نعم، هذا الفريق خصوا بخالصة، لكن عندنا إشكال. لله ذياك الفريق، ذياك تصريف، مع أن رتبتهم عالية، لكن التصغير قد يراد به التمليح. عندنا حتى باللغة العامية يقول يا حليل، ايش هذه؟ يعني يملحه. ومنه قول رسول لابن عباس: يا غلي، تمليحا. وقد ذكر ابن القيم في النونية لما ذكر السماع في الجنة قال: واها لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان. فهنا ما قال تصغير لهذا الفريق، هذا الفريق هم أفضل الفرقاء. نعم. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، يا خيبة الكسلان، كيف ناداها سليمان؟ خيبة هي تعقل حتى تنادى؟ ليس المراد النداء. اي نعم. طيب المشكل اذا قلنا التنبيه وش اللي نصبها؟ ها المنادى محذوف. ها وش التقدير؟ يا ويله. اذا قلت يا ويله جت المشكله ايضا. الويل هو ينادى اسمك وش التعطي؟ يا قوم يا قوم. طيب يا قوم اي ما خالف، لكن ما الذي نصب خيمه خيبه؟ منزله العاقل يعني يا خيبه الكسلان احضري، فإن الكسلان ليس له إلا الخيب والندم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من أهل الكسل. نعم. إيش فلواحد كن واحدا في واحد. ها؟ الصدق والإخلاص بناء التوحيد، يعني الصدق والإخلاص. أين البناء؟ كله ركنين وثلاث أركان وأربع أركان حسب عدد الزوايا.
لكنهم ساوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟
في هذا المؤلف رحمه الله ذكر الشرك المضاد لهذا التوحيد. أي أقسام التوحيد؟ توحيد العبادة.